أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإخبار عن الغيب. قلنا أن المصنف بعد أن تعرض إلى الواجب في إعجاز القرآن الكريم وتعرض إلى النظريات الثلاثة أو المسالك الثلاثة التي سلكت لبيان وجه الإعجاز في القرآن الكريم، فبعضهم ذهب للرجوع إلى أهل الاختصاص من العرب العرباء القديمة التي كانت تعرف وجه الإعجاز، والمسلك الثاني ذهب إلى القول بالصرف أن الله منع الناس من أن يعارضوا القرآن الكريم، والمسلك الثالث قلنا المسلك التحليلي الذي قال أن الوجه الإعجازي في القرآن الكريم يقف على ركائز أربع، هي الفصاحة والبلاغة والنظم والأسلوب. قلنا ثم إن المصنف أراد أن يتعرض إلى وجوه من الإعجاز، هذه الوجوه لا تتوقف على قدرة الاختصاص أو لا تتوقف على المقدرة التي يتمتع بها المختص، وإنما يمكن لعامة الناس بشكل عام أن يلحظوا هذه الوجوه الإعجازية ويلتفتوا إليها، ثم من بعد ذلك يذعنوا لأن القرآن الكريم هو معجزة الله سبحانه وتعالى. فالوجه الأول الذي طرحناه هو عدم التناقض والاختلاف. الآن نأتي إلى الوجه الثاني وهو الإخبار عن الغيب. كلكم يعلم أن الغيب هو مصدر غاب يغيب، والمراد من الغيب كل ما خفي عن الحواس الخمس الظاهرة: العين والأنف واللسان والسمع واللمس. فكل ما خفي عن هذه الحواس الخمس الظاهرة يقال له من الغيب. وهذا الغيب أيها الأحبة تارة يكون من الماضي وتارة يكون من المستقبل. فنجد أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن قصص الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم، عليكم سلام الله، نجده يصفها بأنها من الغيب، فيقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وهي من مصادق الغيب. لماذا؟ لأننا بالنتيجة لم نشهد موسى سلام الله عليه ولا آدم ولا عيسى ولا أي نبي من الأنبياء، وإنما وصلت إلينا عن طريق القرآن الكريم، عن طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا هي من الغيب لأننا لم نشهدها. كذلك من مصادق الغيب، وهو أهم مصداق، بل لعل الغيب في بعض الأحيان إذا أطلق إنما يراد به هذا المصداق، وهو الإخبار عن المستقبل. الإخبار عن المستقبل أو عن الحوادث المستقبلية. وهذا الأمر أيضا وجد في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم أيضا أخبر عن الغيب من النوع الأول، وكذلك أخبر عن الغيب ماذا من النوع الثاني، وهو الحوادث المستقبلية. طيب، فنجده أخبر مجموعة من الإخبارات التي لا يمكن للإنسان بالأدوات الطبيعية أن يطلع عليها، فأنا بالأدوات الطبيعية لا أستطيع أن أعلم أن أحمد يموت بعد 50 سنة مثلا، أو أن زيدا يصير مجتهدا بعد 20 سنة. هذه الأمور مما يجهلها الإنسان، وهو إلى الآن لا يستطيع أن يحصل علما قطعيا بها. حتى حركة الأبراج والأفلاك وكل هذه الأمور كلها لا تعدو إلا احتمالات بسيطة يتعرض إليها الإنسان. إذن الإخبار عن الغيب الإخبار عن الغيب، الغيب ليس مما يقع في يد الإنسان. ولهذا إذا جاء إنسان وأخبر عن الغيب بشكل قطعي وتحقق ما أخبر به، حينئذ نقول إن هذا الإنسان قد اتصل بالسماء، نقول إن هذا الإنسان قد اتصل بالسماء. فإذا من طرق تحصيل صدق نبوة فلان أو عدم صدقه، أو تحصيل صدق كذا وعدم صدقه، أنه ماذا؟ أنه يخبر عن الغيب. فإذا أخبر عن الغيب وحصل ما أخبر به، حينئذ يكون إخباره هذا كاشفا عن ماذا؟ عن كونه صادقا فيما ادعاه. طيب، القرآن الكريم ماذا يدعي؟ القرآن الكريم قلنا هي ميزة القرآن الكريم، يدعي أنه من الله سبحانه وتعالى، يدعي أنه من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت القرآن الكريم أخبر بمجموعة من الإخبارات الغيبية، وهذه الإخبارات الغيبية تحققت، فحينئذ نقول إن إخباره عن الحوادث الغيبية التي تحصل في المستقبل ووقوعها لهو خير دليل على كونه صادر ممن بيده الغيب، وهو الله سبحانه وتعالى. نأتي لنضرب لكم أمثلة عن الإخبارات القرآنية التي تحققت. الإخبار الأول الذي تحقق هو أن القرآن الكريم تنبأ بعجز كل البشر عن معارضته، بمعنى الإتيان بمثله. ولذلك نحن لو تتبعنا مسيرة البشر منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الآن، ولعل عهد النبي أوضح عهد، لعل الآن البعض يدعي هكذا كذبا وزورا أنه أتى بما يعارض القرآن الكريم. لو جئنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله والمشركين الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله، لوجدناهم أفصح الناس، أثقف الناس، أعرفهم باللغة العربية، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، مع أنه فصحى بلغاء علماء، والنبي خيرهم كما قال علماؤنا، استدلوا بهذا الاستدلال، النبي خيرهم بين أن يأتوا بمثل القرآن أو يسلموا ويكونوا مأمورين عنده، أو يقاتلهم ويتحملون عناء القتل والقتال والسبي والجرح. لاحظ خو بالنتيجة القرآن الكريم كان في يده، يعني كانوا بلغاء وفصحاء وعلماء باللغة، لم يكونوا قاصرين. مع ذلك نجد أن القوم شنو اختاروا؟ لم يختاروا الإتيان بما يعارض القرآن، ولم يختاروا أن ماذا؟ أن يسلموا، واختاروا شنو؟ الاحتمال رقم 3، ذهبوا للقتال والجرح والإنجراح وإلى آخره. شنو السبب؟ السبب عجزهم عن الإتيان بما يشابه القرآن الكريم، وهذا خير دليل على أنه ماذا؟ على عجزهم. وبما أنهم عجزوا فنجد أنه حدث مطابقا لما قالهم القرآن الكريم. القرآن قال هكذا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، شنو؟ لا يأتون بمثله. شوف التعبير شنو؟ تعبير بالفعل المضارع المنفي باللا، التعبير بالفعل المضارع المنفي بلا النافية. لا يأتون بمثله يعني نفي مطلقا، نفي مطلقا. يبقى الإنس والجن لو اجتمعوا في كل مكان تأتي هذه الآية القرآنية وتقول لا يأتون بمثله. عليكم السلام الله حسن. طيب إذن هذا هو الإخبار الأول الذي أخبر به القرآن الكريم وحصل، يعني تحقق. نجد أنه قد أخبر بعجز كل البشر بل الجن والإنس مجتمعين عن الإتيان بمثل القرآن الكريم، وفعلا في الأرض الواقع عجز البشر، الجن والإنس عجزوا عن يأتوا عن أن يأتوا بمثل القرآن إلى هذا اليوم. طيب الإخبار الثاني، وقبل أن نقرأ الإخبار الثاني فلنطبق هذه العبارة إلى هنا يكفي. قال ثانيا الإخبار عن العلم. إن في القرآن إخبارا عن شؤون البشر في مستقبل أدواره وأطواره، وإخبارا بملاحم وفتن وأحداث ستقع في مستقبل الزمن. وهذا الإخبار إن دل على شيء فإنما يدل على كون القرآن كتابا سماويا أوحاه سبحانه إلى أحد سفرائه الذين ارتضاهم من البشر، لأنه أخبر عن حوادث كان التكهن والفراسة يقتضيان خلافها، يعني المتكهنين وأهل الفراسة المعرفة بحركة الفلك تنبأوا بخلاف ما تنبأ به القرآن، مع أن الذي حصل ما هو؟ الذي تنبأ به القرآن الكريم، مع أنه صدق في جميع أخباره، ولا يمكن حملها على ما يحدث بالمصادفة أو على كونها على غرار أخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، فإن دأبهم هو التعبير عن أحداث المستقبل برموز وكنايات حتى لا يظهر كذبهم عند التخلف. هاي خلوا تحتها خط نرجع لها إن شاء الله تعالى. وهذا بخلاف أخبار القرآن فإنه ينطق عن الأحداث بحماس ومنطق قاطع. وإليك الأمثلة. ألف التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن. قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى آخر الآية. فاتقوا النار التي وقودها الناس والجن. يقول ترى في هذه الآيات التنبؤ الواثق بعجز الجن والإنس عن معارضة القرآن عجزا أبديا، وقد صدق هذا التنبؤ إلى الحال. فعلى أي مصدر اعتمد النبي في هذا التحدي غير الإيحاء إليه من جانبه تعالى؟ قلنا ضعوا بعض الخطوط على بعض الكلمات. هنا في هذه الخطوط المصنف يحاول أن يجيب على إشكال مقدر. الإشكال المقدر هو هذا، أنه أنتم تقولون إن القرآن الكريم أخبر بإخبارات غيبية، وهذه الإخبارات الغيبية حصلت في أرض الواقع. نقول لكم لما لا يكون إخبار القرآن الكريم بهذه الإخبارات الغيبية هو من قبيل التكهن وعمل العرافين؟ وإن لم تسلموا بذلك نقول لا أقل هو حصل مصادفة، يعني القرآن الكريم أخبر بالخبر وحصل الحدث مصادفة، وحينئذ لا تبقى ثمة دلالة لهذا الوجه على إعجاز القرآن الكريم، بل يكون عمل القرآن عمل أي عراف وعمل أي متكهن، عمل أي مشعوذ، ولا يمكن أن نصدق بالكهنة والعرافين والمشعوذين. نحن دعينا، العقل يدعونا إلى ترك الاعتماد على هؤلاء. ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ إشكال واضح، واضح إن شاء الله. طيب، الجواب عن هذا الإشكال أحبتي، نقول أولا إن الكهنة والعرافين اعتادوا على أن يمزجوا كلماتهم بالرموز ولغة الإشارات، والسبب في ذلك هو أن لا يفتضحوا بين الناس عندما لا يحصل الحدث الذي أخبروا به، حينئذ سيكذبون ويتهمون ويفتضحون وتقل منزلتهم في أعين البشر. ولهذا اعتاد العرافون أن ماذا؟ أن يكون اعتماده، أن يكون بيانهم للأحداث المستقبلية بيانا صعبا، بيانا رمزيا، بيانا بعيدا عن الواقع. يختلف تماما، وهذا يختلف تماما عن بيان القرآن الكريم الذي هو ماذا؟ الذي هو بيان للأحداث المستقبلية بأوضح لسان، بيان للأحداث المستقبلية بشكل بعيد تماما عن ماذا؟ بشكل بعيد تماما عن الرمز وعن الإشارة وعن اللف والدوران الذي كان يعيشه المنجمون في ذلك الزمن. إذن يوجد فرق بين هذه اللغة وهذه اللغة، هذا نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، أنه وجدنا أن المنجمين كانوا ماذا؟ كانوا يصيبون أحيانا ويخطئون أخرى، يصيبون أحيانا ويخطئون أخرى، وهذا ما لم نجده في القرآن الكريم. فنحن نجد أن القرآن الكريم كان مصيبا دائما فيما أخبر به من أحداث مستقبلية، فحينئذ لا مجال لما ذكرتموه من كون إخبارات القرآن الكريم هي من قبيل ماذا؟ من قبيل إخبارات العرافين والكهنة. هذا التنبؤ الأول. التنبؤ الثاني الذي تنبأ به القرآن الكريم هو انتصار دولة الروم على دولة الفرس. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. طيب، هذه الآيات تقول الروايات أنه توجد دولة في زمن المسلمين الأوائل هي دولة الروم، وتوجد دولة أخرى هي دولة الفرس، وهاتان الدولتان كانتا تمثل إمبراطوريتين عظيمتين، يعني ليستا بالإمبراطوريتين السهلتين، وإنما كانتا إمبراطوريتين عظيمتين يحكمان أجزاء شاسعة من الكرة الأرضية ذاك الزمان. وكانت دولة الفرس هي دولة تعبد النار، ديانتها العامة هي الديانة المجوسية، وأما دولة الروم فكانت تعبد على ديانة المسيح. من قال أنهم يعبدون الله؟ لا لا، فإنهم كانوا على ماذا؟ على ديانة المسيح. وأنتم تعلمون أن ديانة المسيحية بعد ديانة توحيدية، يعني تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان توجهها العبادي وتوجهها المعرفي توجه باطل، باعتبار أنهم يقولون بالحلول والاتحاد، والحلول والاتحاد هذا من الشرك، ويقولون إن الله حل في الروح القدس، الروح القدس حل في الأب في الابن عفوا، وآمنوا بفكرة الأقانيم الثلاثة. فتوجههم المعرفي توجههم باطل لا إشكال فيه، ولكن من حيث المبدأ المسيحيون هم موحدون، فنحن نلتقي بهم بنقطة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن ديانة المسيحية من حيث الروح كانت ماذا؟ كانت قريبة من الإسلام. فحصل أن حدثت حرب بين الفرس والروم، فانتصر فيها الفرس، وقد تأذى المسلمون من ذلك باعتبار أنه انتصار لدولة الكفر على دولة الإيمان، فكان هواهم مع ماذا؟ مع الروم، كانوا يتمنون أن ينتصر الروم في الحرب. فبعد هذه المعركة نزلت الآيات المباركة التي تخبر عن ماذا؟ التي تخبر عن أنه ستحصل حرب أخرى بين الفرس والروم، وهذه الحرب سينتصر فيها الروم. لذلك قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون، تدرون أنتم الفعل المضارع إذا دخلت عليه السين أو سوف يتمحض في الدلالة على المستقبل، لاحظ يتمحض في الدلالة على ماذا؟ على المستقبل. يقول شيخنا لماذا قلت يتمحض؟ أقول قلت يتمحض باعتبار أن الفعل المضارع فيه قابلية للدلالة على الحال والاستقبال، وإنما تنحصر دلالته بالمستقبل بسبب مجموعة من الأدوات تدخل عليه، مثل السين، مثل سوف، مثل لا، مثل أن، مثل لن، إلى آخرها من الأدوات. إذن أحبتي بالنتيجة فنزلت هذه الآية وأخبرت عن انتصار الروم، والآية تقول في بضع سنين، في بضع سنين يعني سنين قريبة. ولذلك يروي المفسرون أنه كانت السنين قرابة 6 إلى 7 سنين تقريبا حصلت حرب وانتصر فيها الروم كما أخبر بذلك القرآن الكريم. هذا أيضا من معاجز ومعالم كون القرآن ماذا؟ كون القرآن من قبل الله سبحانه وتعالى. بعد التنبؤ الآخر، التنبؤ بأن المسلمين سوف ينتصرون على العدو، على عدوهم في أول لقائه، في أول لقائهم به أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنهم سوف ينتصرون وسوف يخسر عدوهم خسارة فادحة. يقول تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهذه الآيات نزلت قبل لقاء المسلمين بالمشركين في معركة بدر الكبرى، وفي هذه الآية أخبر القرآن الكريم عن أن المسلمين سوف ينتصرون في معركة بدر انتصارا كاسحا، والقرآن يقول ويقطع دابر الكافرين. وفعلا في هذه المعركة خسر المشركون خسارة كبرى جعلتهم يعيدون الحسابات التي كانوا يحسبونها علما للمسلمين. أيضا من أمثلة التنبؤات المستقبلية التي أخبر بها القرآن الكريم هي ماذا؟ هو كثرة ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نجد أنه تعالى يقول لنبيه إنا أعطيناك الكوثر. طيب، والكوثر طبعا توجد، لا بأس أن أشير إلى هذه الملاحظة، يوجد في معنى الكوثر أو في يوجد في مصاديق الكوثر ما يقرب من 26 رأيا، جاي أقول في مصاديق الكوثر. أما ما هو معنى الكوثر؟ معنى الكوثر الخير الكثير، الخير الكثير، صيغة مبالغة على وزن فوعل، من كثر يكثر فهو كوثر يعني كثير الخير. طيب، كثرة الخير على ماذا تنطبق؟ هنا حصلت آراء كثيرة عند المفسرين. يوجد رأي لطيف للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول إن معنى الكوثر، التفت، إن معنى الكوثر أو مصداق الكوثر إما أن نفسره بأنه الخير الكثير، وحينئذ يكون من مصادق الخير الكثير شنو؟ الذرية الصالحة. أو لا نفسر الكوثر بخصوص الذرية الصالحة وكثرة الذرية. لماذا سيدنا الطباطبائي يقول؟ لأنه لو لم يكن المراد بالكوثر كثرة الذرية لكان تحقيق الكلام في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر لغوا لا فائدة. بالنتيجة توجد قرينة متصلة تقول إن شانئك هو الأبتر. ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ يعني الذي أبغضك مقطوع النسل. طيب إذا لم يكن المراد بالكوثر الذرية ولا مراد الخير الكثير، مثلا مراد الشفاعة على بعض الأقوال، زين، أو المراد نهر كوثر، أو المراد حوض الكوثر على بعض الآراء الأخرى، حينئذ ستكون هذه الآية لا مناسبة لها، يعني لا علاقة لها بين هذا المعنى ولذاك المعنى. ولذلك السيد يقول إما أن نقول إنه الخير الكثير والذرية تكون من مصادق الخير الكثير فتكون هذه الآية إن شانئك هو الأبتر سليمة المعنى ولها مناسبة، أو تقول إنها خصوص الذرية الكثيرة، وحينئذ أيضا الآية الأخيرة تكون ماذا؟ تكون مناسبة للسياق. واضح الفكرة شلون؟ إذن خاف واحد يقول شيخنا أكو آراء كثيرة، أنا حليت لك هاي الإشكالية. إذن القرآن الكريم شنو قال؟ إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك ذرية كثيرة في المستقبل. طيب بالنتيجة هذه الذرية الكثيرة نجدها اليوم في أرجاء العالم، وهذه الذرية الكثيرة حصلت له عن طريق ابنته فاطمة صلوات الله تعالى عليها. ولذلك البعض يقول المراد بالكوثر يعني فاطمة. طبعا لا توجد عندنا آية ولا رواية تقول إن الكوثر فاطمة، ما عندنا هكذا رواية، ولكن علماءنا استدلوا على ذلك باعتبار الملازمة. يقول كيف تكون للرسول ذرية كثيرة مع أنه ليس له إلا ابنته فاطمة سلام الله عليه، تلاحظ؟ فهذا يعني أنها هي السبب في الكوثر، فهي من مصادق الكوثر صلوات الله تعالى عليها. ولذا طبعا عندنا مجموعة من الروايات التي تقول لسانها هذا اللسان، إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب أخي علي سلام الله تعالى عليهما. إذن تنبأ بالذرية الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وها نحن اليوم نجد أنه لا يخلو مكان من ابن من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال التنبؤ قرناها باء التنبؤ بانتصار الروم على الفرس. قال سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ينقل التاريخ أن دولة الروم وكانت دولة مسيحية انهزمت أمام دولة الفرس وهي وثنية بعد حروب طاحنة بينهما سنة ستمائة. هذا اللفظ لا يرضى أن يأتي. سنة 614 للميلاد، فاغتم المسلمون لكونها هزيمة لدولة إلهية أمام دولة وثنية، وفرح المشركون وقالوا للمسلمين بشماته إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم. فعند ذلك نزلت هذه الآيات الكريمات تنبئ بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار لهم في بضع سنين، وهي مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع، تنبئ بذلك. وكانت المقدمات والأسباب على خلافه، يعني كانت المقدمات والأسباب تقول، يعني التحليل السياسي في ذلك الزمان يخبر عن أن دولة الفرس سوف تنتصر مرة أخرى. يقول: لأن الحروب الطاحنة أنهكت الدولة الرومانية حتى غزيت في عقر دارها، كما يدل عليها قوله في أدنى الأرض. ولأن دولة الفرس كانت دولة قوية منيعة، وزادها الانتصار الأخير قوة ومنعة، ولكن الله تعالى أنجز وعده وحقق تنبؤ القرآن في بضع سنين، فانتصر الروم سنة 622 للميلاد. جيم: التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائه. قال سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. نزلت هذه الآية قبل لقاء المسلمين العدو في ساحة المعركة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله عن هزيمة المشركين واستئصال شأفتهم ومحق قوتهم، كما يدل عليه قوله: ويقطع دابر الكافرين. دال: التنبؤ بكثرة الذرية. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير، والمراد هنا بقرينة، شوف، بقرينة قوله إن شانئك هو الأبتر، كثرة ذريته صلى الله عليه وآله. فالمعنى أن الله تعالى يعطي نبيه نسلا يبقون على مر الزمان ويكثرون على مر الزمان. ويوجد كلمة لطيفة للفخر الرازي في هذا المجال. الرازي، الفخر الرازي، وهو أحد كبار علماء الكلام من أهل العامة، وله مؤلفات جليلة جدا، لا سيما تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب. قال: فانظر كم قتل من أهل البيت، ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر، يعني أهل البيت عليهم السلام، من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثالهم صلوات الله تعالى عليه. هذه النماذج من تنبؤات الذكر الحكيم، وهناك تنبؤات أخرى لم نذكرها لرعاية الاختصار. طيب، ثالثا: الإخبار عن القوانين الكونية. قبل أن أدخل في هذه النقطة أنبه إلى تنبيه مهم جدا، أنه قد يظن البعض منكم أنه بما أن القرآن الكريم كتاب سماوي، إذن لابد أن يحتوي على كل القوانين الفيزيائية والكيميائية والأحيائية والطبية التي يكتشفها البشر في تكاملهم مرحلة بعد أخرى. هذا التصور أيها الأحبة ليس بصحيح، لأن القرآن الكريم ليس كتاب السنز، يعني ليس كتاب علوم، وإنما القرآن الكريم كتاب هداية. فإذا وجد أن القرآن الكريم تعرض في طي كلامه وحديثه لقانون من القوانين الكونية، فإنما هذا للفت أنظار البشر وتقريبهم إلى حظيرة القدس، ليس إلا. ولهذا لا نجد أن القرآن الكريم تعرض إلى كل القوانين الفيزيائية والكيميائية والطبية والبيولوجية وغيرها من العلوم الطبيعية التي توجد في الأفكار البشرية، لا، وإنما تعرض لبعض القوانين أيها الأحبة. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية التي أود أن أشير لها هي أنه أرى أنه من المناسب أن نبعد القرآن الكريم عن التفسير العلمي، ونقول إن في القرآن القانون الفيزيائي الكذائي والقانون الأحيائي الكذائي. لماذا؟ لأن هذه العلوم أيها الأحبة لم تكتمل إلى الدرجة القصوى، وإنما هي في تكامل. فنجد مثلا أنهم سابقا لم يكونوا يعتقدوا بالجاذبية، ثم جاء بعد ذلك نيوتن وأثبت ثمة شيء يقال له الجاذبية، ثم جاء بعد ذلك إينشتاين وأثبت أنه ليست الجاذبية وإنما النسبية، ولهذا فسروا بعض الظواهر بالجاذبية بحسب نظرية الجاذبية، وفسروا بعض الظواهر الأخرى بحسب نظرية النسبية. تلاحظ، فإينشتاين أنكر أن يكون ثمة شيء اسمه ماذا؟ اسمه الجاذبية. كذلك كثير من هذه القوانين التي تجدون أنها في الطبيعة، تجد أن الإنسان في حالة اكتشاف دائم للطبيعة، لم ينتهي اكتشافه للطبيعة، وحينئذ تكون هذه العلوم الطبيعية شنو؟ غير مكتملة. فلعلنا إذا فسرنا القرآن الكريم تفسيرا معتمدا على العلوم الطبيعية فكأننا نبطل القرآن الكريم من حيث لا نشعر. لاحظ، ولهذا ينبغي أن نكون ماذا؟ أن نكون حذرين في تعاملنا مع القرآن الكريم وفق التفسير العلمي. الآن توجد ظاهرة عند كثير ممن أشاهدهم على مواقع السوشيال ميديا يحاولون أن يبدعوا في هذا المجال ويفسروا القرآن الكريم تفسيرا علميا، فتجدهم يقولبون آيات القرآن الكريم كلها وين؟ في نطاق الحقائق الطبيعية أو في حقائق العلوم الطبيعية، بينما أن هذا من الخطأ الكبير الذي يقعون فيه أيها الأحبة. القرآن الكريم ليس كتاب علوم طبيعية، وليس هذا من شأنه، وإنما شأنه هداية البشر وتقريبهم إلى حظيرة القدس. ولهذا قد يستلزم بعض الأحيان أن يشير إلى قانون من القوانين لا بأس به، ولكن أن نقصر وظيفة القرآن على بيان القوانين الفيزيائية والكيميائية والأحيائية والهندسية وغيرها، هذا بخس لحق القرآن الكريم، هذا له مجال آخر يجب أن يمارسه البشر. ما دامت هذه المقدمة قد تمت، إن شاء الله الكلام في هذا المجال يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.